بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الاطلاع على رسائل هذه الدورة المباركة 30 بعد 100 في يوم الجمعة 6 من شهر شعبان لعام 37، وهي بعنوان حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، للشيخ محمد تقي الدين الهلال المغربي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين كانوا على صلاتهم يحافظون، أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الوالي محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي: سألني جماعة من إخواننا الموحدين لرب العالمين المتمسكين بسنة النبي الأمين عن حكم تارك الصلاة عمدا، أهو كافر أو هو من عصاة المسلمين، وما عقابه في شريعة رب العالمين؟ فوجب علي أن أجيبهم بما يروي الغليل ويشفي العليل، فأقول وبالله التوفيق.
ليس عن حكم من ترك الصلاة جاحدا، فإن الأمة متفقة على أن من ترك الصلاة جاحدا أو غير الصلاة من أركان الإسلام أنه يكون كافرا. فمن جحد الصلاة أو الزكاة أو الحج أو كذا فإنه يكون كافرا. لكن السؤال الآن: ما حكم من ترك الصلاة عمدا تكاسلا وتهاونا وليس جحودا، ما حكمه؟ وهل اختلفت الأمة بذلك أم لا؟ نعم.
قال: الفصل الأول في أدلة كفر تارك الصلاة أنقله من كتاب الصلاة لابن القيم، وربما أضيف إلى كلامه زيادة إن شاء الله تعالى. قال الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم رحمه الله.
ابن القيم له كتاب، وهو كتاب الصلاة، وقد وضعه رحمه الله تعالى في حكم هذه المسألة، وهو كتاب قيم وفيه مباحث أصلا عظيمة، ولعلنا إن شاء الله أيضا نقرأه قريبا بإذن الله تعالى. فابن القيم رحمه الله ذهب في هذا الكتاب أن تارك الصلاة عمدا كافر، أن تارك الصلاة عمدا كافر، وذكر على ذلك الأدلة. وهو رأي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة عمدا كافر إذا كان يتركها تركا كليا، أي لا يصلي أبدا، لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا كذا ولا جمع، ولا إذا كان يترك الصلاة كلها عمدا فإنه كافر، أما إذا كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر. هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد علل ذلك بأن الأحاديث فيها أن بيان أن الكفر إنما مناطه الترك وليس مناطه الجحود، إذ الجحود لا يفرق فيه بين الصلاة وغيرها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، علق ذلك على الترك وليس على الجحود. كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من عمل ترك الكفر غير الصلاة، فالأمر معلق على مجرد الترك، أما الجحود فلا فرق بين الصلاة وبين غيرها، فإن من جحد ركن أركان الإسلام كفر. ذكر ابن القيم أدلة، أولا بدأ بأدلة الكتاب العزيز، منها قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ودعونا للسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تلقاهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين، فقال: يوم يكشف عن ساق، وأنهم
يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين، عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كمايا من البقر، ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم ربهم بالسجود كما أذن للمسلمين.
عرفنا أخواني وجه الدليل: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ طبعا الكلام على الكفار. إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ سألهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا شركائهم من كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهكذا. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فلما كانوا تاركين الصلاة في الدنيا كانوا على دين المشركين. ولهذا في الآخرة من لم يسجد لله في الدنيا لن يسجد لله في الآخرة. فإذا لما شاركوهم في الفعل شاركوهم في الصورة والحكم، فهؤلاء يدعون إلى السجود. طيب لا يستطيعون، لماذا؟ ما العلة؟ العلة أنهم كانوا يدعون إلى السجود ولم يسجدوا وهم سالمون. إذن كل من دعي إلى السجود فلم يسجد لن يسجد في الآخرة، ومن لم يسجد في الآخرة فهو مع الكافرين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية،
الدليل الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها، فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة، وإن كان مجموع
كان كل واحد من هذه الأشياء هي سبب السلوك في سقر خلاص هذا الدلالة ظاهرة، لأن منها قالوا لم نكن من المصلين. طيب فإن قال قائل لا لا ينظر إصلاة وحدها، لابد أن يكون فيه الخصال كله حتى يكون كافرا.
وإن كان مجموع الأربعة فإن هذا فإنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتضي للعقوبة، إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها. ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين، بل هو وحده كاف في العقوبة، فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك، إذ لا يمكن قائلا أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام، وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين، كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر، وقد قال إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين.
نعم. طيب فإن كانت كل واحدة من هذه توجب العقوبة فلا إشكال، فتكون العقوبة في أيضا على قالوا لم نكن من المصلين. وأما إذا كان بالمجموع فالمراد هو تغليظ كفرهم وعقوبتهم، لا أن العقوبة لا تكون إلا بمن اجتمع في الأربعة هذه، فإذا أتى الواحد بوحدة فلا يعاقب، فإن هذا ما يقول أحد. يعني هل من كان تارك الصلاة وحدها لا يعاقب؟ من كان لا يطعم المسكين لا يعاقب؟ من كان يخوض مع الخائضين لا يعاقب؟ لا يعاقب إلا إذا اجتمعت الأربعة؟ لا قائل بذلك، وإنما يقال هذا لبيان تغليظ عقوبتهم، وإلا فكل واحدة من هذه الأربعة تقتضي التغليظ تقتضي العقوبة على حدة. وعليه قلت بالاجتماع أو قلت بالتفرد فإن الدلالة واضحة، وهو أن هذا كفر لأن هذه الصفات هي صفات الكافرين قالوا لم نكن مصلين. ومنها أخذ العلماء فائدة، وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، هم لو صلوا ما قبلت الصلاة، لكنهم يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة والصيام وكذا وكذا وكذا، مع أنهم لو فعلوا شيئا من ذلك ليقبل إلا بالإيه؟ إلا بالإسلام. نعم.
الدليل الثالث قوله
الدليل الثالث
قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة، والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. والدليل الرابع قوله
نعم. إذن علق الله عز وجل رحمتنا على ماذا؟ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة، يبقى يرحمهم الله ويخرجهم من النار مع أنهم لم يفعلوا الصلاة، يبقى رحمة. وقد بيّن الله عز وجل أن الرحمة هذه لا تتناول من ترك الصلاة. طيب قد يقول قائل الله عز وجل ذكر الزكاة هنا، معنى ذلك أنه أيضا يدل على كفر تارك الزكاة. نقول هذا الكلام صحيح لو لم يرد الدليل الخاص في الزكاة، فلما ورد الدليل الخاص في الزكاة علم أن شأن الزكاة شأن المعاصي. لكن ما الدليل الخاص في الصلاة؟ التكفير. ولهذا قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. يبقى الصلاة لها حكم خاص. ومثل هذه الآية مثل قول الله عز وجل فإن تبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فإخوانكم في الدين. فلو لم يرد دليل خاص بالزكاة لكانت الزكاة مع الصلاة. يبقى إذن من خرج من النار وهو تارك للصلاة معناه أنه رحم بدون فعلها، مع أن الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فيكون هذا خلاف النص. الدليل الرابع،
والدليل الرابع قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد اختلف السلف في معنى السهو عنها، فقال سعد بن أبي وقاص ومسروق بن الأجدع وغيرهما هو تركها حتى يخرج وقتها. وروي في ذلك حديث مرفوع قال محمد بن نصر المروزي وذكر سنده عن سعد بن أبي وقاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال حماد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال إنه ليس ذلك ولكنه إضاعة الوقت.
نعم يعني ليس السهو في الصلاة أن تسهو في صلاتك، وإنما المراد إخراج الصلاة عن وقتها. إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرد في القرآن للكفار كقوله وويل للمشركين الذين لا تؤتون الزكاة وهم بآخرتهم كافرون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه، وويل للكافرين إلا فهم وضعين وهما ويل للمطففين وويل لكل همزة لومزة. فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر به بمجرده. فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فيلحقوا بويل الكفار أولى لوجهين،
أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة،
لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها، فيكون إضاعة الوقت موجبة لويل الفساق وترك الصلاة موجبة لويل الكفار. نعم.
الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره يوضحه.
نعم.
قال الدليل،
الدليل الخاص بترك الصلاة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يبين أن تارك الصلاة كفر. إذن فالويل هنا يحمل على الويل للكفار وليس للفساق. نعم.
الدليل الخامس وهو قوله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
يعني وجه الدليل يا أخواني فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، هل معنى ذلك أن من أخرها عن وقتها يكون كافرا؟ لا، هو يريد أن يقول لما أخرها عن وقتها اقتضى الويل، والويل إما أن يكون ويلا للفساق أو ويلا لكفار. طيب فلما كانت إضاعة الصلاة عن وقتها يعني إخراجه عن وقتها يستوجب الويل ويل الفساق، فما بالكم بتركها؟ يبقى إذن تركها كلية يستوجب ويل الكفار. هذا المعنى. إذن الآية هذه ليست دالة على الكفر بالمنطوق، وإنما دالة على الكفر بالمفهوم وليس بالمنطوق. أما المنطوق فهو فاسق، وأما المفهوم فهو كافر، بمعنى أنه لو تركها كلية فإنه يكفر. ومثله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
وهو قوله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غي واد في جهنم بعيد القعر. فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولو كان من عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. و ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، وأنه يكون تحصيلا للحاصل. الدليل السادس قوله
انتبهتم إلى وجه الدليل: فخالف المدين خلف أضاء الصلاة. هنا حملت الإضاءة على الترك الكل لأدلة، منها أن الغي هذا طبقة من طبقات النار الكفار، ولو كان تاركها ليس بكافر لكان في الطبقة العليا لا في الطبقة الدنيا وأسفل الدركات، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله قال: خلف المدين خلف أضاء الصلاة تبع الشهادة فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فدل هذا أنه لو كان مؤمنا لما قيل إلا من تاب وآمن، فإن تحصيل الإيمان هنا يكون تحصيل حاصل، أو ذكر الإيمان هنا يكون تحصيل إيه؟ تحصيل حاصل. نعم.
الدليل السادس قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم للمؤمنين لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
فعلق إخوات المؤمنين بهذا، يعني بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن كما قلنا خرجت الزكاة بالنص فبقي الصلاة، فمن لم يصلي فليس أخا لنا، من لم يصلي فليس أخا لنا. ومتى تنفى الإخوة؟ الأخوة تنفى عن غير المؤمن، أما المؤمن فتبقى الأخوة ولو كان عاصيا. قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء، القاتل. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. نعم.
الدليل السابع قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال: ولكن كذب وتولى. فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة.
نعم، يكون هذا دليلا خاصا لما جمع الله عز وجل الصلاة مع الصدق، والتصديق ضده التكذيب، فيكون الصلاة ضدها التولي. ولكن كذب وتولى، كذب فلم يصدق، وتولى فلم يصلي. نعم.
قال سعيد عن قتادة: لا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد.
نعم، أولى لك فأولى، يعني وعيد على إثر وعيد.
الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: هذه الصلاة المكتوبة. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار، فإن المسلم لو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح. يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: الأول إتيانه به بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. الثاني تعريف
الاسم هنا الذكر بالصلاة، يعني وجه الشاهد في الآية: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، المراد بذلك عن الصلاة. قال عطاء: هذه الصلاة المكتوبة، يعني المراد بذكر الله. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم الخسران المطلق لمن ألهاه ماله ولده عن الصلاة، أما العاصي فعند خسران مقيد، خسران نسبي. نعم.
الثاني تعريف الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم، فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالح. الثالث إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معروفين،
يعني معرفين. الخاسرون الإتيان بالألف واللام تدل على استيعاب معنى الخسران، إذن هذا الخسران خسران مطلق. نعم.
الثالث إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفين، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ، كما في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقوله: أولئك هم المؤمنون حقا ونظائره.
فالمبتدأ معرفة وهو أولئك، والخبر معرفة وهو المفلحون، وإنما جاء بضمير الفصل هم للتأكيد. نعم.
الرابع إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين: قوة الإسناد واختصاص المسند إليه بالمسند، كقوله إن الله هو الغني الحميد، وقوله والله هو السميع العليم، وقوله إن الله هو الغفور الرحيم، ونظائر ذلك. الدليل التاسع قوله سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم،
لأنه قال إنما، وإنما تفيد الحصر، أي إنما المؤمنون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، فحصر الإيمان في الذين إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى وذكروا بآيات الله خروا سجدا. نعم.
ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصلي لم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه، فلم يؤمن بقوله تعالى وأقيموا الصلاة إلا من التزم إقامتها.
فلذا ذكر الله خروا سجدا، إذا ذكروا بها خروا سجدا، وتارك الصلاة لا يخر لله عز وجل ساجدا أبدا، إذا ليس من المؤمنين. نعم.
الدليل العاشر قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، ذكر هذا بعد قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها، ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. على أن على أنا نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا.
نعم صحيح، هذا صعب، هذا صعب، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات، وأنه يعاقبه على تركه أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركه، هذا من المستحيل قطعا طبعا عادة وطبيعة، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا. هذا في الصلاة يعني يعقل يا أخواني، حينما نقول إلى نأتي إلى وصف التكاسل، هذا يعقل أن يكون هذا الرجل مؤمنا بفرضيتها وهو يتركها كل يوم مع النداء لها خمس مرات؟ الزكاة لا ينادى عليها، الصوم لا ينادى عليه، الحج لا ينادى عليه، مع أنه الحج في العمر مر، ومع أن الصوم في الشهر في السنة شهر، ومع أن الزكاة قد لا يحصلها الإنسان ولا يبلغ ماله النصاب فيبقى طيلة عمره لا زكاة عنده. إنما الصلاة المتكررة خمس مرات في اليوم والليلة قد يستغنى بتكرارها عن النداء له، ولكن جمع لها بين النداء والتكرار، يعني لو كانت عبادة تستغنى عن النداء بها لكثرتها وتكرارها وعلم الناس بها لكانت الصلاة، لكن الصلاة مع التكرار نداء، فخمس مرات في اليوم والليلة، وليست الخمس مرات في ساعة وإنما موزعة اليوم. كنت نائما فجرا طب وظهرا، كنت مشغولا ظهرا طب وعصرا، أخي والدي يدخل بتعبير، كنت مشغولا عصرا طب ومغربا، كنت مشغولا مغربا طيب وعشاء، كنت مشغولا اليوم طب وغدا، كنت مريضا هذا الأسبوع طب الأسبوع القادم، كنت معقدا رصدت في الجامعة شهرا طب اللي بعديه، يعني غير معقول أن تعيش 70 سنة لا تؤدي الصلاة نهائيا مع إيمانك بها، فأنت كاذب، دعواك أنك تعتقد وجوبها كاذب. وهذا من أدلة كفر تارك العمل مطلقا، لأنه إذا استحال في العقل أن يكون الرجل له إيمان بأن الله فرض الصلاة ولكنه تكاسل عنها، إذا استحال في العقل أن يكون مؤمنا بفرضيتها مع تركه للصلاة فقط طيلة عمره، فكيف إذا انضاف إلى ذلك تركه للصلاة والصوم والزكاة والحج وجميع فرائض الإسلام؟ فكما أنه لا يجوز ذلك عقلا في الصلاة، فكيف يجوز عقلا في سائر الأركان؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج ويعيش ظهره كله لا يصلي ركعة لا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لعمى إيمان صريح. ولهذا قسما بالله يا أخواني الواحد يعجب أشد العجب ممن يحكم لتارك الأعمال كلية بالإيمان الناقص. والله ما نقبل هذا من أبنائنا، والله ما نقبله من أزواجنا، والله لو يكرر ابن الرفض لأمر لي مرتين أو ثلاث مرات لما صدقته أنه يطيعني. أقول: أنت عاق، أنت عاق، أمرك في اليوم خمس مرات ولا تطيعني وتقول: أبي أنت مهجتي، أبي أنا أبر الناس بك، أبي مرني سأعطيك عيني، ولا ينفذ أمري خمس مرات في اليوم. ده الواحد ما يذكرش في حياته، كل واحد بقى عنده خمسين سنة ما يذكرش إن أبوه أمر يعني عصى أباه. أقول إيه بس؟ أقول مرة ما أذكرها، لكن خليها مرة، خليها مرتين، إنما الواحد يحصي خمس مرات عصى أباه في طيلة الحياة دي لا يمكن. فكيف يطيع، فكيف يرفض إطفاض؟ نعم ليه توقع السير بس؟ حاضر هجيبك بس متوقعش السير. زوجة من دلوقتي احنا كان في امه بقى بأسفها، بلاش الزوجة دلوقتي، هنقولك الزوج. فكيف يصدق هذا الذي يترك جميع الأعمال أنه مؤمن من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك من الأركان؟ هذا لا يكون أبدا في الأذهان قبل الأدلة الشرعية، مع اعتقادنا طبعا احنا بنقول هذا من التحليل النظري العقلي، وإلا فالتحليل النصي قد نصت الأدلة على ذلك في الصلاة وغيرها. وأيضا أهل السنة الجماعة على الإجماع في هذا، نقل الشافعي رحمه الله الإجماع على كفر من ترك هذا، فقال: والإيمان والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وده المراد بالتصديق الشرعي المقبول اللي هو الإذعان، كما قال حافظ حكمي: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده تصديق الإذعان الذي يستلزم الإنقيادة ظاهرا وباطنا. لما بقى تسيب الكلام ده كله وتروح يقولي أصل علم فلان قال ومش عارف إيه، والصلاة شرط في كمالها ومش عارف والكمال والفرع والأصل ولا نعم كمال وفرع على العين والرأس، بس إذا قصدنا أن الأعمال هذه تنتج عن القلب، فالقلب بالنسبة للأعمال أصل والأعمال فرع عن هذا القلب، أما أنه فرع يصح الإيمان بدونه فدوننا النصوص ودوننا إجماعات السلف. ولهذا المسألة لا ترتبط بالصلاة، بعض الناس يفسرها بالصلاة، بعض الأفاضل يظن أن الخلاف في الصلاة في الأعمال هو الخلاف في الصلاة، فطالما الصلاة فيها خلاف يبقى الأعمال فيها خلاف، وهذا غلط. فالأعمال شيء والخلاف في الصلاة بخصوصها شيء آخر. ولهذا يقول علامة ابن باز: هل من لم يرى ترك الصلاة كفرا؟ هل الأعمال عندها شرط صحة ولا شرط كمال؟ ده التعبير اللي ورد يعني. فقال الشيخ: لا لا لا، الأعمال عند الجميع شرط صحة، يعني يقصد أن الأعمال لازمة عند الجميع، من ترك الأعمال كلها كان كافرا. وأي إسلام لمن ترك الأعمال كلها؟ أي إسلام من هذا؟ بغض النظر عن فائدة الصلاة، احنا مش بنستدل، احنا لا نربط بين الصلاة وبين مسألة الأعمال. مسألة الأعمال دي مسألة عقدية، مسألة الصلاة هذه مسألة فقهية، ولا نربط بينهما، بل نقول الإيمان قول وعمل، وكل من القول والعمل ركن في أركان الإيمان، فمن ترك القول كان كافرا سواء قال بالقول أو قول لسان، ومن ترك العمل كان كافرا لأنه ترك ركن من أركان الإسلام. فإذا اعتقدت أن العمل ركن لزمك أن تقول لكفره، وإذا اعتقدت أن العمل من حقيقة الإيمان لزمك ألا تدعي إيمانا لمن ترك عمله. الإيمان حقيقته قول وعمل، ولهذا بعضهم يقول: من قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من النفاق. صح 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 إن قال الإمام قول عنه فضل النفاق بمعنى فقد برئ من الإرجاء، صحيح إذا قال بأن الإيمان قول وعمل، فإن ترك القول أو العمل لم يكن مؤمنا. أما يقول الإيمان قول وعمل ثم يعود فيقول يصح الإيمان بلا عمل، معناه الإيمان قول. فإن كل طائفة عرفت الإيمان بما لو ترك الذي عرفوا الإيمان به كان كافرا. فإذا قالت الأشاعرة الإيمان تصديق ليس قولا ولا عملا، فمعناه أنهم لو تركوا التصديق، من ترك التصديق كان كافرا، ومن قال بأن الإيمان قول معناه أن من ترك القول كان كافرا، ومن قال الإيمان معرفة معناه أنه إذا ترك المعرفة كان قول، ومن قال الإيمان قول وعمل معناه إذا ترك العمل كان كافرا. ويبقى تحرير الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج في الفرق بين الأحاد والأصل، بلاش الجنس عشان ما يعمل حساسية، بين الأحاد والأصل، أصل الإيمان يعني، أصل إيه؟ الإيمان، بلاش الجنس ده خالص، ملوش لازم، لا نوال ولا معاد عليه. يقول لك الجواب تقول الجنس ولم يرد وسلطان، يا سيدي بلاش، احنا قلنا لك كنت نفسك ان احنا نقول جنس، بلاش جنس، اصل العمل، ترك العمل كليته. هو انت فاكر ان احنا ضعاف العقول هنقعد نوالي ونعادي على اصطلاح؟ احنا ناس فلاحين في شبابيه. الايمان قول وعمل، ما عندوش عمل ولا قول، ما عندوش عمل مطلقا ولا قول، يبقى كافر. هتجيب له بقى انت هتثبت الايمان له كيف؟ واهل السنه والجماعه يجون حقيقه الايمان من القول والعمل. فالشاهد اذا كان ابن القيم لا يتصور عادة ولا طبيعة، وده فعلا احنا كلنا بنشهد بهذا، بهذا، ان من رفض الامر مرتين ثلاثة اربعة خمسة فانه يكون عاقا. كيف خمس مرات في اليوم والليلة ويقال انه ترك الصلاة تكاسلا؟ واحد يقول لك بس زنقناك يا عم الشيخ، ايه التلازم؟ مش انت بتقول ما فيش حاجه اسمها كفر باللازم؟ انت دلوقتي ده بتعطيه بتقول فلما لم يصلي معناه ان هو ايه بقلبه مش معتقد. ما احنا قلنا لك زمان كده، ما قلنا لك ان ما حكمش بما انزل الله، يبقى معناه انه مكذب. مسكناك اخيرا، معناه اذا تركت الحكم، هم احنا قلنا لك كده، ترك الحكم يبقى مكذب جاحد. زي ما انت بتقول له يترك الصلاة كل يوم خمس مرات في اليوم والليلة ولا خير، يبقى يدل على كذا. نقول فرق بين المسألتين. يقول ايه؟ نقول له لان مسألة الحكم مسألة معصية عندنا، فكونك تعطيه الكفر باللازم ده ممنوع. لما احنا عندنا اصلا ترك الصلاة كفر بنفسه بالأدلة، بس احنا بنفهم اللي ما بيفهمش زيك، بنقول كده، بنقول المستحيل ان هو يعني انت تقول ايه تارك نظرا وكذا ومش عارف ايه وده يتصور الكسل، بنقول لك احنا في العقل اصلا غير متصور، لكن احنا مش عندنا دليل الكفر اللازم، لكننا نفسر لك النصوص اللي هي اصلا عمده التكفير. ولهذا لو لم يكن النص ثابتا عندنا في كفر تارك الصلاه لما قلنا بهذا. ففرق بين الحكم الذي هو معصية وبين ترك الصلاة الذي هو كفر. ولهذا مش عجبك احذف، بلاش يا سيدي، بلاش انه لا يتصور، بلاش، مش عجبك احذف، مش عجبك دليل من الأدلة دي احذف، ليس باللازم مئة دليل. تبقى فرق بين المسألتين. فعندنا المكفرات بالأقوال والأعمال والاعتقادات والشك، فهذه من الأعمال التي شهد النص أنها كفر. قال عبد الله بن شقيق وكانوا لا يرون أي الصحابة شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وأقر ابن تيمية هذا الإجماع ونقل عن إسحاق بن راوية هذا الإجماع، فالأمة مجمعة على كفر ذلك الصلاة. ولهذا وإن كان بعض العلم يرى الكفر، لكننا نرى أن هذا القول من الضعف بمكان، حتى لا يذكر خلافا في المسألة إلا باعتبار واقع، لكن باعتبار مسألة لها حجم في الاختلاف مع نقل الإجماع، فنرى أن الإجماع هذا قائم كما هو، ودليل ذلك أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور لما قال لا ما أقام فيكم الصلاة، وقد قرأ وقد قال معه في حديث عبادة إلا أن تركوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فترك الصلاة وترك الدعوة إليها هذا كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. نعم.
فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها، وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد.
يعني ابن القيم يذكر بقى إيه مسألة اللازم هذا، فيقول وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها، وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع. وهذا القدر والذي خفي على من جعل الإيمان، هندخل بقى في مسألة الإيمان هو، وهذا القدر والذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم، وهذا من أمحل المحال. اسمع يا محمد عبد الحي، اسمع يقول وهذا القدر والذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق ولم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم، وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين. وده اللي قاله الشيخ حافظ حكمي لما قال ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد بل التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. وقد قال تعالى فإنهم لا يكذبونك أي يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. قال تعالى وجحدوا به واستيقظ أنفسهم ظلما وعلوا. إلى أن قال وأبلغ من هذا القول التفريقي أن نفرين اليهوديين لما جاء إلى النبي وسأله عما دلهم على نبوته فقال نشهد أنك نبي الله، فقال ما يمنعكم من اتباعي؟ قال إن داود دعا ألا يزال في الذرية نبي وإن نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا الطاعة والانقياد لأمره. ومن هذا كفر أبي طالب، فإنه عرف حقيقة المعرفة. إلى أن قال فالتصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها. انتبه لهذا القيد المهم، إبراهيم يا أخواني لما رأى الرؤيا كان مكذبا بها ولا مصدقا؟ مصدقا. بعدما نجح في الاختبار قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يبقى التصديق هنا هو الاعتقاد قد صدق ولا الانقياد؟ الانقياد. وإبراهيم كان معتقدا صدق رؤياه من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي وإنما جعله مصدقا بعد أن فعل ما أمره به. ولهذا حتى اللي يقول الإيمان الصدق نقول حتى لو سلمنا جدلا، مع أن الإيمان في اللغة حتى يختلف عن الصدق، لكن لو سلمنا جدلا فأي صدق؟ ولو أيضا سلمنا جدلا في اللغة هو الصدق المجرد، فإن المعاني اللغوية لا يرجع إليها إذا كانت المعاني الشرعية. عندنا الصلاة الدعاء ده معنى لغوي، لكن هنرجع إليه ولا نرجع المعنى الشرعي؟ وهو التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم. يبقى عند معنى لغوي على العين وعلى الرأس ما لم يأتي معنى شرعي يبين، والمعنى الشرعي بين أن التصديق هذا لابد أن يكون بجوار الاعتقاد أن يكون أيضا بالانقياد. قال النبي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، بعد قول العينان واليدان فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب وتكذيب القول لذلك وهذا صحيح، فأن التصديق لا يصح إلا بالعمل. أما التصديق لا يصح إلا بالعمل. لكن شوف يا أخي كذب أهل البدع، يعني الأشاعرة يقول لك الإيمان التصديق. طب يا أخي حتى تقول حتى تصديق وقول، يعني ينطق بالشهادتين، ده الصغير بيعرف إن نطق الشهادتين لابد منه. ولك وأنا أقول لابد منه. طيب يعني الإيمان التصديق هو قول، ولك لا، لابد منه في إجراء أحكام الإسلام الظاهرة، لكن ليس لابد منه في كونه مؤمنا عند الله. فهو مؤمن عند الله بالتصديق، وإن لم ينطق بالشهادتين مع القدر. لكن حتى تجري عليه أحكام نقول لابد من ذلك. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل. فقد روي هذا مرفوعا، والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعد على تركها وبالله تصديق. طبعا ده يرد بقى بيه على إيه؟ على مرجئة مصر حزب الرسلان اللي يتولى مسألة شرط الكمال، وأن تارك العمل ليس بالإيه؟ بالكافر. من بان على ظهران على وصيه الفرقة كلها. وطبعا رسلان الحقيقة أنا ما أعرف أنه يقول بهذا القول، ولا أعرف أنه يقول بأن القول بأن شرط كمال هذا قول من أقوال المرجئة. كان زمان قرأ كلام الشيخ صالح الفوزان، لكنه إلى الآن لم يظهر البيان، ولم يتفاعل على المنبر والعيدان، ولم ينزل إلى الميدان، على أنه شيخ المحنة في هذا الزمان، فعلام ترك البيان. أليس هذا من الكتمان الذي حذر منه النبي العدنان؟ أين أنت يا رسلان؟ يعني احنا بنعرفه زي ما بيقول هو برضه، لو عايزين نقول يعني هو يعني نفكر انه يعني بس هو نقدر نقول. طيب الشيخ بين قال توضيح هذه الأدلة العشرة، ذكر الإيضاح، ولعل يعني يكون هذا بيان لما سبق و تكرار. طيب الفصل الثاني الأدلة من السنة.
قال الفصل الثاني أدلة السنة على كفر تارك الصلاة. قال: الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. الدليل الثاني ما رواه يزيد بن الحبيب الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث صحيح إسناده على شرط مسلم. الدليل الثالث ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري، وقال إسناده صحيح على شرط مسلم. الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم بن حبان في صحيحه. وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفر، وفيه نكتة بديعة، وهو أن تارك الصلاة المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها
يعني
ماله
غالبا ما يخرج تارك الصلاة عن هذه الأربعة، إما أن ينشغل بماله أو بملكه أو رياسته أو تجارته. نعم.
فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. الدليل الخامس ما رواه عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه الإمام أحمد، ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. الدليل السابع ما رواه أبو داود أبو الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا تترك الصلاة متعمدا، ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل عن النبي
ومن هذه الأدلة، من هذا الدليل الأخير ونحوه، كفر من كفر من من العلماء بترك الصلاة الوحيدة، ترك الصلاة الوحيدة، وهو قول جماعة من الصحابة ومن أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يرى أن الكفر يكون بترك صلاة واحدة. وقال من ترك لهذه النصوص، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. ولكن نقول نصوص يفسر بعضها بعضا، ولولا نص عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله إن شاء عقب وإن شاء ترك لكان هذا القول قولا صائبا. ولكن باجتماع الأدلة يتبين أنه فرق بين الترك الكلي والترك الجزئي، وهو ما رجح شيخ الإسلام. نعم.
الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهو حديث صحيح مختصر. ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود التي تقوم عليه، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه. الدليل التاسع في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه الإمام أحمد وفي بعض ألفاظه الإسلام خمس، فذكره. ووجه الاستدلال به من وجوه: أحدها أنه جعل الإسلام كالقبلة المبنية على خمسة أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام.
طبعا قد يقول قائل: هذا يدل على كفر تارك الصوم والزكاة وكذا. نقول: نعم، لو لم يرد الدليل الخاص، فلما ورد الدليل الخاص بعدم الكفر تارك الصوم والزكاة والحج وكذا، بقي على ما كان عليه الشيء، بقي ما دل عليه الدليل، وخرج ما لم يدل عليه دليل. نعم.
الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين، فهما ركن، والصلاة ركن والزكاة ركن، فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها. الثالث،
لكن هذا الكلام لابد له من تتمة، وهو أنه لا شك أن الإسلام يبقى مع سقوط بعض هذه الأركان مثل الحج والصوم والزكاة. نعم، لأن الدليل دل على ذلك.
الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه، وما كان اسما لمجموع أمور، إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن له، كالحائط للبيت، فإنه إذا سقط سقط البيت بخلاف العمود والخشبة واللبنة ونحوها. الدليل العاشر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ووجه الدلالة فيه من وجهين: أحدهما أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها. الثاني أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومفتاح الجنة الصلاة. وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة، وهي تفتح لكل مسلم، فليس تاركها مسلما. ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر، وهو قوله: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الشهادة أصل المفتاح، والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها، إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. وقال البخاري عن وهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
نعم، وهذا أيضا من أدلة كفر تارك العمل، هذا الأثر عن وهب بن منبه الذي تلقته الأمة بالقبول لما سئل: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم.
الدليل الثاني عشر ما رواه محجن بن الأضرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت صليت مع أهلي فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت رواه الإمام أحمد والنسائي فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت مسلما لصلي وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق وما لك لا تتحرك ألست بحي ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم
وهذا واضح في أركان الإسلام يا أخواني فإن أركان الإسلام مربوطة بشروط فمثلا الحج إن استطاع والصوم إن كان قادرا والزكاة إن ملك نصابا والصلاة إن بقيت حياتك ما لها شرط لا علاقة لها بالغنى ولا بالفقر ولا بالصحة ولا بالمرض ولا بكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب في الحرب في السلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ما بقي فيك عين تطرف وقلب ينبض فالصلاة واجبة عليك. طيب قال محمد تقي الدين
إن بعض علماء أهل السنة تأولوا ما جاء في الحديث في الأحاديث من كفر تارك الصلاة بأنه من باب كفر دون كفر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر فهذا الكفر لا يخرجه من الملة عند أهل السنة لكن ماذا يصنع هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه ذمة الله وبقوله عليه الصلاة والسلام فقد خرج من الملة وسيأتي إجماع الصحابة
ولو كان كفرا دون كفر لما نقل الإجماع كان أصحاب النبي لا يرون شيئا أعمالي تركوه كفر غير الصلاة لأنهم يرون أن بعض المعاصي ورد فيه الكفر مثل حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل حديث جابر بن عبد الله أيضا البجلي في الصحيحين لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إذا ورد الكفر في غير الصلاة الأمر الذي بعد ذلك أن الكفر والاستدلال هنا هو الكفر المعرف بالألف واللام المصدر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والكفر المعرف بالألف واللام هو المصدر يعني المعرف بالألف واللام لا يكون إلا في الكفر الأكبر في اصطلاح الشارع لكن قد يعكر على هذا استدلون ب ولكن أكره الكفر في الإسلام أكره الكفر وهو محمول على الكفر العشير نقول نعم لكن قيد الكفر في الإسلام فإذا قيد خلاص ما في إشكال أما الكلام في الكفر المطلق بهذا السياق المصدر ليس المشتق الكافرون الكافرين لا إنما الكفر هذا هو مصدر ويكون مطلقا ومقترنا بالألف واللام نعم قال هذا لا يؤول هذا بكفر دون إيه بكفر دون كفر نعم
قال الفصل الثالث فيما جاء
هذا في أدلة السنة طيب حتى الذين لا يرون كفر تارك الصلاة يرون أن السلطان لو عرض تارك الصلاة لأن عندهم من الوعي أن السلطان بيعرض تارك الصلاة هذا على السيف إذا أبى لو عرضه على السيف فأبى أن يصلي وهو يقول إني أتركها تهاونا لا جحودا أنه كافر ولا يصد يعني حتى الذين لا يرون كفره يقولون إذا عرض على السيف فأبى أن يصلي مع قوله إنه يترك تكاسلا فهذا لا يصدق إذ لا يمكن أن واحد يعرض على السيف ويقتل وهو يعتقد أن الصلاة إيه واجبة نقول نفس المسألة ويستحيل أن يبقى ظهره كله لا يسجد لا سجدة مع دعوات خمس مرات في اليوم والليلة فهذا مثل السيف تماما فإذا كان السيف لأنه ذهاب الحياة فهذا أيضا التكرار يمنع أن يبقى ظهره كله لا يفعل ذلك طيب ما جاء عن الصحابة في تارك الصلاة
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه بسنده المتصل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن في المسجد قال احتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته
نعم وفيه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة يقول رحمه الله رضي الله عنه ذلك. إذا لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، وهذا بمحض من الصحابة ولم ينكروا عليه. وقد تقدمت لذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وابو هريرة، ولا يعلم عن صحابين خلافه. الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب الصلاة قال: ذهب جملة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر ومعاذ وابن مسعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء، وكذا روي عن علي. وهؤلاء من الصحابة من غيرهم أحمد، وهؤلاء من الصحابة ومن غيرهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المبارك والنخعي والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وأبو داود الطيرسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حارب. نعم. ولم ينقل هنا إجماع عبد الله بن شقيق، وهو واضح وصحيح، والأمة تلقته بالقبول، وذكره أحمد في أصول السنة. كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الإيه؟ الصلاة. بل من الصحابة كما قلنا من ذهب إلى كفر ترك صلاة واحدة، من ترك صلاة واحدة فقد كفر، وذكر ابن حزم عن جماعة منهم ذلك. قال: فصل. ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا في الذنوب التي لا تخرج من الملة، وإن سميت كفرا أو فسقا أو نفاقا، وانتهى إلى نتيجة التالية في صفحة 523 من مجموعة الحديث النجدية. ما نص؟ والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس المال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله: فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي قوله: أول إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. ومن العجيب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه وشد للقتل وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك؟ فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لم يكفر ترك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير. يقال بها: أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة؟ والله الموفق. طيب. ثم ذكر فصلا في أقوال التابعين. نعم. قال محمد بن نصر:
قال محمد بن نصر بسنده عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.
كفر لا يختلف فيه. نعم. وليس يقال هذا كفر دون كفر، فإن هذا ورد في غير الصلاة. نعم.
وحكى محمد بن المبارك قال: من أخر الصلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر.
نعم.
وقال عبد الله بن الحسن ابن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار.
نعم.
وقال يحيى بن معين: قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. فقال عبد الله: لا نقول نحن ما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. وقال ابن أبي شيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، فيقال له: ارجع عن الكفر، فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي 3 أيام. وقال أحمد بن يسار: سمعت صدقة ابن الفضل وسئل عن تارك الصلاة فقال: كافر. قال فصل: من نام.
ولا يعكر على هذا الاستدلال بالعمومات، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال: والصلاة دون ذلك. وهذا التفسير باطل من وجوه. الوجه الأول: ما معنى دون ذلك؟ يعني غير ذلك، يعني غير الشرك. إذن معناه الكفر لا يخرج من المل والإلحاد وسب الله والرسول، وهذا لا يقول أحد. الأمر الثاني: أن ترك الصلاة من الشرك، فقد نص النبي على ذلك بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فمعنى دون ذلك أي أقل من ذلك. وقد ورد أن ترك الصلاة كفر كما أن الشرك كفر. فصل في من نام عن صلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها فليصليها ولا إثم عليه، وهذا واضح في حديث أنس: لا كفارة لها إلا ذلك. فصل: من ترك صلاة عمدا حتى يخرج وقتها هل ينفع قضاؤها؟ نعم.
الجواب تجده في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في قول أبي بكر الذي لا يعلم أن أحد
لا يعلم أن أحد من الصحابة أنكر عليه.
قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بوصية، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فهذا أبو بكر قال: إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار. ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحا، وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة، ويقبل صلاة العصر نصف الليل. قالوا: فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وهذيل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم. قال شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن خراشي قال: رأيت ابن عمر رجلا، رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة، قال له: يا هذا القارئ، إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، فصل ثم اقرأ ما بدا لك. وكان
صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها. وابن مسعود يقول: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، فصلوا صلاة لميقاته. فكما أنه إذا خرج وقت الحج، لو أن إنسان أحرم بالحج ووصل إلى مكة بعد انقضاء يوم عرفة وليلة المزدلفة، يعني وصل صبح العيد، فحينئذ يؤدي عمرة ويكون قد فاته الحج، فالحج موقت والصلاة موقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد تنازع أهل العلم في ذلك، فذهبت الجماهير إلى القضاء مع الإثم، وذهب جماعة من المحققين إلى أنه لا يقضيها كابن حزم وشيخ الإسلام. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا تقضى صلاة أخرجها عمدا، لأن هذا إيقاع للصلاة في غير وقتها الشرعي المعتبر. فالعبادة إذا أنيطت بزمان فلا تقبل في غير هذا الزمان، كمن صام في شوال ولم يصم رمضان، إن الصلاة كان من كتابا موقوتا، وعلي أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله. فهذا عبد الله قد صرح بأن وقت صلاتك وقت الحج، فإذا كان الحج لا يفعل إلا في لا يفعل في غير وقت، فما بال الصلاة تجوز في غير وقتها. فيقول: تقدم ذكر أدلة تكفير الصلاة من القرآن ومن حديث النبي وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، ولم أجد حجة صريحة في عدم تكفير تارك الصلاة إلا حديثا واحدا لابد أن أذكره هنا، وهو ما رواه أحمد في مسنده عن عبادة قال: سمعت رسول الله يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى أدخله تحت المشيئة، ولا يدخل تحت المشيئة إلا مسلم. فاستدل من استدل على عدم كفره بهذا الحديث، وهو أقوى ما استدل به المخالف. قال محمد تقي الدين: وهذا الحديث لا حجة فيه من وجوه. الأول أنه خالف ما هو أصح منه، وهي الأحاديث التي رواه مسلم في صحيحه وفيها التصريح بكفره، وقد ثبت عن جميع العلماء أن الحديث على درجات. المهم يعني قدم رواية مسلم على هذه الرواية، وهو عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. طيب الوجه الثاني أن حديث التكفير مع كونه أصح وأعلى فهي أكثر، لأن عددها 12 حديثا وهذا حديث واحد. الثالث إجماع الصحابة على كفر ذلك الصلاة كما تقدم، وهو أعلم بالكتاب وهم أعلم بالكتاب والسنة ممن جاء بعدهم. هذا قوي، يعني ما سبق من الأول والثاني صحيح أنه يقبل عند الترجيح الذي لا سواه، لكن قد يكون الحديث عند أحمد وهو أصح مما ورد عند مسلم، فحديث مسلم أصح مما هي هنا في الجملة، لكن قد يكون الحديث المعين الواحد أصح. وحتى لو قلنا بهذا فتبقى شبهة ضعيفة، لكن إجماع الصحابة على هذا. الرابع أن الحديث التي فيها برئت منه ذمة الله وخرج من الملة وفي جهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبي، وهي أكثر وصح وصريحة في كفره بخلاف هذا الحديث، فإنه ليس فيه أكثر من رد المشاء إلى الله. قد علمنا من تلك الأدلة أن الله لا يشاء أن يغفر له، يبقى هو لا يدخل تحت المشيئة. الخامس أقوال الصحابة ومن بعدهم في عدم صحة قضاء، وطبعا ضعيف أيضا لأن معروف عندنا طالما أدخل تحت المشيئة فإن لأنه في النص المعين، لأنه في ترك الصلاة من لم يأتي بهن أدخله تحت المشيئة، فلا صح أن نقول وقد علمنا من النصوص أنه لا يدخل تحت المشيئة، لأن هذا يلزم منه التناقض. الخامس أقوال الصحابة من بعدهم عدم صحة قضاء المتروك عمدا بدون عذر. السادس أن الإمام أحمد إيه نعم لكن هل يكفر؟ قد يقال هل يكفر عدم صحة القضاء لأن العبادة وقعت في غير وقتها، لكن لا يعني هذا الكفر. السادس أن الإمام أحمد الذي روى هذا الحديث من القائلين بكفر تارك الصلاة، وذلك دليل على أنه رجح دليل التكفير. أيضا هذا لا يلزم لأن الرواية غير الفهم، هو فهم لكن هذا الحديث ما تأويله عنده؟ أنقل تأويل أحمد للحديث بعينه، صحيح أن أحمد يرى كفر تارك الصلاة، لكن إحنا نتكلم عن الحديث الخاص. وأما بقية الأدلة التي احتج بها بعض العلماء على أن كفر تارك الصلاة فهي عامة، والخاص مقدم على العام عند علماء الأصول. الوجه السابع أن الله فرض صلاة الخوف في حال الاقتتال بالكتاب والسنة، فأمر النبي إذا جاء وقت الصلاة أن يجعل الجيش طائفتين. المهم الصفة. قال تقي الدين إذا كان المقاتلون يصلون صلاة السفر وأمكن أن يقسمهم الإمام قسمين فالأمر واضح إلا في صلاة المغرب فتصلى الطائفة الأولى إلى آخره. قال ابن كثير، طيب إيه وجه ذلك؟ هذا دليل على وجوب الجماعة فقط. طيب، وهذا يدل بوضوح الشمس، بوضوح كالشمس في ربيعة النهار، على أن من أخر الصلاة عن وقتها فلا صلاة له، ولو صلى ألف ركعة لم تقبل منه فيعتبر تاركا للصلاة. وقد تقدمنا ذلك خروج من ملة، ولو كان هنالك عذر يبيح تأخير الصلاة عن وقتها مشروعة صلاة الخوف بنوعيها. فمن ظن أن الله لا يقبل من المجاهدين أن يؤخروا الصلاة وهم في حالة القتال، بل يوجب عليهم فعلها وهم يقاتلون مشاة وراكبين للقبلة أو لغير القبلة وهم مشغولون بالضرب والطعن، ويقبلها من المتهاون الذي يؤخرها بلا عذر فظنوه في غاية البعد عن عقل. وطبعا نقول هذا نعم في الصحة والبطلان لا في الكفر والإسلام. والصحيح أنه ورد ألفاظ لهذا الحديث أخرى في المحافظة وليس في الترك، فمن لم يحافظ عليه، وترك المحافظة ترك بعضها ليس الترك لكلها، وعليه فحديث عبادة ابن الصامت على العين وعلى الرأس، ولكنه في من يترك بعض الصلاة دون بعض لا من يترك الصلاة كلية، فإن النبي قال في من يترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وإذا أمكن الجمع قيل به. وأما الأوجه التي ذكرها يعني أقواها وأحسنها هو ما فهمه الصحابة من هذه النصوص حينما قالوا بكفر تارك الصلاة، كما قال عمر أمن أولى حظ بالإسلام لمن تركها. لكن تخريج الحقيقة لهذا الحديث تخريج لا يسلم من التتبع. والصحيح أن هذا الحديث يحمل على عدم المحافظة لا على أنه تقدم عليه الأحاديث الأخرى وفقط، نعم، بل يجمع بينها. فإذا قال ابن القيم في كتاب المذكور ردا على من يكفر ترك الصلاة اعتمادا على من لم يكفر ترك الصلاة اعتمادا على أحاديث عامة، تثبت الإسلام لمن أتى بالشهادتين ونصه. قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدلتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بعينه. هذا الحقيقة أقوى رد، يعني استدلال بنصوص العامة إن الله لا يغفر أن يشرك به أحاديث الشفاعة كذا كذا، هذه أحاديث عامة نقول مخصوصة بالإيه؟ بترك الصلاة، ولهذا الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين فهموا هذا الفهم. قال ابن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن ابن عوف ومعاذ وابي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، كما قلنا ابن حزم نقل عن جماعة من الصحابة كفر تارك صلاة واحدة فكيف بكفر تارك كل صلاة. قالوا ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. يبقى الأحاديث العامة لا يصح الاستدلال بها في المورد الخاص. طيب، ذكر كلام صاحب كشف القناع في حكم تارك الصلاة، وده حنبلي، هقولك حنبلي، لكن نأخذ كلام ابن كثير في تكفير تارك الصلاة وهو شافعي، والشافعي منسوب إليه عدم كفر تارك الصلاة، ماشي. قال الحافظ ابن كثير،
قال ابن كثير رحمه الله في تكفير تارك الصلاة في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ما نصه لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره،
وذكر أنه فخلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، فإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ها هنا، فقال القائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي، واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
وكما قلنا إخواننا هذا الخلاف باعتبار واقع، إنما لا ينبغي أن نخالف الصحابة، فإذا لم يكن عند الصحابة خلاف فكيف يكون خلاف بعض الصحابة؟ ولهذا دائما الذين يذكرون خلاف ترك الصلاة فيما أعلم إنما يذكرون عن العلماء ما يذكرون عن الصحابة، فإن الصحابة لا يعرف عنهم غير كفر ترك الصلاة كما نقل عبد الله بن شقيق، معنى ذلك أنهم مجمعون على ذلك ولا مخالف للصحابة، بل منهم من يرى كفر ترك من ترك صلاة واحدة. ولذا يأتي ذكر هؤلاء إذا ذكر الخلاف، قيل الشافعي وقيل مالك وقيل وقالوا أبو حنيفة ورواية عن أحمد، لكن من الصحابة ذهب إلى هذا؟ لا نعلم أحدا ذهب من الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا. نعم. ثم ذكر يقول جيش عرمرم من أحاديث النبي وأصحابه بكفر ترك الصلاة، وسبق أن أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى كما قرأناه. وعن علي قال من لم يصلي فهو كافر، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان والبخاري في تاريخ موقوفا. وعن أم أيمن وعن ابن عباس قال من ترك الصلاة فقد كفر، رواه محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر موقوفا. وعن ابن مسعود قال من ترك الصلاة فلا دين له، رواه محمد بن نصر أيضا موقوفا. وعن جابر من لم يصلي فهو كافر. وعن أبي الدرداء لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. وقال ابن أبي شيبة قال رسول الله من ترك الصلاة فقد كفر. وقال محمد بن نصر سمعت إسحاق يقول صح عن رسول الله أن ترك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن رسول الله أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى هذا وقتها كافر. وروي عن حمد بن زيد عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وعن عبد الله بن عمر عن النبي أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وطبعا دول منهم كلهم كفار، كلهم كفار، فدل هذا على أن هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم. قال قول جماعة من الصحابة بكفر تارك الصلاة، قال الحافظ عبد العظيم المنذري في التغيب والترغيب ما نصه، قال ابن حزم وذكر هذا، قال الحافظ عبد العظيم قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر وذكره. قال محمد تقي الدين أختم هذا الكتاب رجيا أن ينفع الله به طالبي الحق ويكون حجة على المعاندين بكلام ابن حزم في المجلد الأول من المحلى ما نصه مسألة، وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل. وطبعا احنا قلنا ارتباط المسألة أيضا بمسألة عدم القضاء هذا ضعيف، عدم القضاء لا يدل على الكفر، العبادة إذا خرج وقتها فلا تؤدى لا يدل على الكفر، لكن يدل هذا على أنه آثم وعاص. ولهذا نقول كلام شيخ الإسلام الحقيقة رحمه الله تعالى في أن التفريق على حسب النصوص يكون بين الترك الكل والترك الجزئي هو القول الصحيح. طبعا ذكر ابن حزم كلام ابن حزم في المسألة ولسنا نقف عنده، ليه؟ كما قلنا لأن المسألة ليست مسألة كفر، وإنما الذي يعنيها في هذا البحث هو كفر تارك الصلاة. هذا خلاصة البحث باختصار الذي ذكره رحمه الله، وهو اختصار لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة. فقد تبين لنا من خلال هذا أن الأدلة في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين أنهم قالوا بكفر تارك الصلاة، ولكن هذا الترك لمن ترك الصلاة كلها، أما من صلى بعضا وترك بعضا ففي حديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، عفى الله عنا وعنكم. نعم نعم نعم، يعني ايه مراس مين؟ ترك الصلاة كافر، فيعمل معاملة الكفار، لا يورث ولا شيء، زي الكافر بالضبط. والزوجة التي تترك الصلاة تنصح، إذا كانت تركة تركا كليا هذه ليست مسلمة، إنما إذا كانت تصلي وتطرد تنصح، إن لم تستقم تطلق، لأن طلاق الزوجة لا يتوقف على الكفر بل على الفسق، فإن كانت المرأة فاسقة ولا ترجع عن فسقها فإنها تطلق، كأن تكون رقيقة في الدين في مسألة الكلام مع رجال أو التبرج أو مثلا ترك بعض الصلوات أو عدم الاهتمام بالعبادات، فمثل هذه المرأة تنصح، إذا ما نصحت طلقها، فإن الإنسان لا يبقى مع امرأة فاسقة. نعم.